الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام نحن على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب الجليل العظيم كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وقد انتهينا من الكلام على فضائل الأئمة الأربعة غير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن أبي بكر وفضل أبي بكر وتكلمنا عن عمر وعن عثمان وعن علي اليوم بإذن الله نختم الكلام على فضل هذه الأمة ما بعد الأئمة الأربعة أما الكلام الأول سيكون على الترتيب هل ترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هل هذا الترتيب في الخلافة هو الترتيب في الفضل أم هناك خلاف بين أهل العلم الاتفاق كل الاتفاق على أبي بكر وعمر لم يحدث ثمة خلاف بين أهل السنة والجماعة على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على الأمة بأسرها سوى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفضيل عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أبي بكر سئل الإمام مالك كما روى النلكائي في هذا الكتاب العظيم سئل الإمام مالك أي الأمة أفضل قال أما أبو بكر وعمر فلا خلاف فيهما وأما علي وعثمان فحدث فيهما الخلاف وحق قد حدث بعض الخلاف بين أهل السنة والجماعة في تقديم علي على عثمان فقد كان أبو حنيفة والثوري رحمة الله عليهم وبعض علماء أهل الكوفة يرون تقديم علي رضي الله عنه وأرضاه على عثمان بن عفان وسنبين هذا جليا أما الاتفاق فالاتفاق على أبي بكر وعمر فقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للدين فرضوهم للدنيا وما حدث اتفاق مثل ما حدث على فضل أبي بكر فإن أبا بكر وإيمان أبي بكر لو وضع في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وبسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف قال ما سبق أبو بكر الأمة بكثير صلاة ولا صيام ولكن سبق الأمة بشيء قد وقر في قلبه وكذلك عمر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الملهم في هذه الأمة ولو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكه عمر رضي الله عنه وأرضاه وكان في خطبته علي بن أبي طالب وهو على منبر الكوفة يخطب في الناس ويقول خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم قال رضي الله عنه وأرضاه من فضلني على أبي بكر وعمر جلسته حد المفتري وحد المفتري 80 جلدة قال من فضلني على أبي بكر وعمر جلسته حد المفتري وفي رواية أخرى أيضا رواها الإمام أن علي بن أبي طالب قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم وهذه تلمح بأن علي بن أبي طالب ما كان يرى تقدم عثمان عليه لكن سنبين بالأدلة القاطعة أن عثمان يتقدم في الفضل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة قد قطع وحسمت المادة بالأثر وبالنظر أما بالأثر ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويقر به فلو كان عثمان يتقدم على علي في الفضل لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ولقدمه على عثمان في الفضل أيضا ورد عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال يعني أجمعت ما رأيت الأنصار والمهاجرين يعدلون بعثمان أحد حتى النساء في خدورهن يعني اتفقنا على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه وأيضا بسند صحيح عن أيوب السختياني أنه قال من فضل علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار لأنهم ما اختاروا إلا الأفضل اختاروا من عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وسئل الحسن البصري جاءه رجل من أهل الشام ف
فقال يا إمام من أفضل أبو بكر أم علي؟ فقال أما علي فله سوابق وقد شاركه فيها أبو بكر. ما هي السوابق؟ صدق الإسلام ثم نعم ومنصرة الدين. فقال أما علي فله سوابق وقد شاركه أبو بكر فيها وكان لعلي أحداث لم يشاركه فيها أبو بكر. ما فقه هذه المسألة؟ ما فقه هذه المسألة؟ الآن حسن البصري ينظر بدقة نظر قياس جلي، قال من أفضل أبو بكر أم علي؟ فقال أما علي فله سوابق في الإسلام، هو أول من أسلم في الشباب، هو الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ناصر ونافح من أجل رسول الله ومن أجل الراية التي رفعت. قال أما علي فله سوابق وقد شاركه فيها أبو بكر وكان لعلي أحداث لم يشاركه فيها أبو بكر. أبو بكر أفضل. نعم، ما هي الأحداث التي أحدث علي؟ الفتن التي حدثت بقتال الجمل وصفين وما حدث بينه وبين الصحابة طلحة والزبير، وهذه ما كانت في عهد أبي بكر. قال فيفضل بذلك أبو بكر على علي. قال علي أفضل أم عمر؟ فقال كان لعلي سوابق شاركه فيها عمر، لأن عمر كان سيفا قاطعا بتارا في الحق، رفع راية لا إله إلا الله وما قصر في أن يسير على نهج رسول الله ونهج صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال وشاركه فيها عمر وكان لعلي أحداث لم يشاركه فيها عمر، لأن عمر كان آخر باب الذي إذا كسر فتحت الفتن. لما قال له حذيفة بينك وبينها باب، قال يفتح أم يكسر؟ قال يكسر. فكان عمر هو الباب الذي إذا كسر فتحت الفتنة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يشارك أيضا علي في الأحداث، قال ولم يشاركه في هذه الأحداث، فعمر أفضل من علي. ثم قال عثمان أم علي؟ فقال له مثل ما قال في عمر. ثم قال له في الرابعة بعدما طمع في هذا، قال من أفضل علي أم معاوية؟ فقال له أم علي فله سوابق وكانت له أحداث لم يشاركه معاوية، لم يشارك في السوابق. أما علي فله سوابق ولم يشاركه معاوية وكانت له أحداث شاركه فيها معاوية، فعلي أفضل. إذن هذا الترتيب استقر عند أهل السنة والجماعة بترتيب الخلافة، أبو بكر أفضل ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا اتفاق بإطباق عند أهل السنة والجماعة. ثم نعتقد اعتقادا جازما، لأن هذا من باب الاعتقاد، نعتقد أن الذي يتلو هؤلاء في الفضل في هذه الأمة باقي العشرة المبشرين بالجنة الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، كما في مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف في سند صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء العشرة الذين بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة وهم يمشون بين أظهر الناس. وفي رواية أخرى دخل رجل على المغيرة بن شعبة ودخل سعيد بن زيد فرحب بسعيد وأدخله لأنه مبشر بالجنة. فقام الرجل يتكلم عما حدث من الفتن في عصر الصحابة، فقال له اسكت، أيسب صحابة رسول الله وأنا جالس؟ سمعت أذني ورأت عيني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، ثم سرد تسعة دون أمين هذه الأمة أو دون عبد الرحمن بن عوف، لكن الحديث الأتم العشرة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. أما سعد بن أبي وقاص وهو أفضل الناس بعد الأربعة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سعد خالي ليريني أحدكم من خاله، يتشرف بأنه خاله في الرضاعة رضي الله عنه وأرضاه. فقال علي بن أبي طالب كما في الصحيح ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. نسل له كنانته ثم قال له ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أرق، يعني جاءه أرق من النوم، فقال من يحرسني؟ أو جال في قاطره أن يحرسه أحد، فسمع بعدها صوتا أو صوت السلاح في الخارج، فقال من؟ فقال سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا طلحة يشاركه في نفس الفضل، طلحة طلحة الخير الذي فدى بروحه نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد مثل ما قاتل طلحة. قد تخلف الناس عن رسول الله في غزوة أحد وفر كثير من الصحابة، وبقي رسول الله ومعه طلحة وسعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص يرمي بالنبل وطلحة ينافح عنه بالسيف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصد عنا القوم من المشركين وهو رفيقي في الجنة؟ فقام طلحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، لأنه يعلم أن طلحة صديق من أساطين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اجلس. ثم قال للأنصار: من ينافح عن رسول الله وهو رفيقي في الجنة؟ فقام واحد تلو الآخر حتى قتلوا عن بكرة أبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل ربنا أن نراهم رفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم قام طلحة يقول: يا رسول الله، لا ترفع رأسك، يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. ثم قاتل ونافح رسول الله بالسيف، فلما كسر السيف ألقاه وصد السيوف التي تأتي على رسول الله بيده حتى شلت فسقط على الأرض. فجاء أبو بكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكم طلحة فقد أوجب، أو قال: دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني أوجب الجنة بما فعل طلحة الخير، كما جاءت الروايات ما قاتل مثل ما قاتل طلحة وسعد بن أبي وقاص يوم أحد مع رسول الله. أما الزبير فهو الذي أول من أشهر سيفا في سبيل الله في مكة، منع من القتال، وهو الوحيد الذي أشهر سيفه في وجه كفار قريش من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع أنه قد أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهر سيفه وخلص إلى رسول الله، فلما سألوا عن ذلك وعلم الخبر دعا له رسول الله ودعا لسيفه. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب رجلا من صحابته يوم الخندق أن يأتيه بخبر القوم دون أن يغلب عليه الناس، فقام الزبير فذهب فأتى بالخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ لكل نبي حواري وحواري الزبير، وفي رواية قال: أنت حواري وابن عمتي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا عبد الرحمن بن عوف إيمانه يعدل نصف إيمان الأمة من الفضل، وكان حليما وكان مستشارا لعمر بن الخطاب، وقد اشتد رسول الله على سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه بسبب عبد الرحمن بن عوف. حدثت مشاحة بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فاشتد خالد على عبد الرحمن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هذا الرجل، فضل سابقة عبد الرحمن، فقال: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد صاحب لكنه لا يعدل في القدر والفضل مثل عبد الرحمن بن عوف، ورسول الله ينزل الناس منازلهم. فقال: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لفضل عبد الرحمن بن عوف. أما أبو عبيد بن الجراح هذا الذي قال فيه عمر بن الخطاب: لو كان حيا لأوصيت له، يعني لجعلت الخلافة عند عبد الرحمن، وكان يقدمه على كثير من الصحابة، وحتى أنه لما ذهب معهم لفتح بيت المقدس ونزل إلى المفاضة فخلع عليه تحت إبطيه وتأبط عليه، قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، ما أحب القوم يروك على هذه الحالة. فقال: لو غيرك قالها، يعني لأنبته وعذرته، لأن أبا عبيدة كان له عند عمر بن الخطاب مكان علية، ويستند في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وأيضا عندنا قاعدة عريضة في الذي تستعمله، يعني المرء إذا كان مدير لشركة أو خليفة أو أمير، إذا أراد أن يستعمل لابد أن ينظر في قاعدة مهمة لمن يستعمله تتوفر في هذا المستعمل. ما هذه القاعدة؟ القوة والأمانة. قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكان أبو عبيدة أظهر القوة والأمانة، وكان أميرا للجيش، والفتوحات لأسرها كانت على يد أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد بن زيد كان من طائفة عمر بن الخطاب وسعد بن مالك، قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمشون على الأرض للجنة. ثم نعتقد اعتقادا جزيما، هذه اعتقادات يعني لابد أن تعتقدها وتتعبد الله بها، أن أفضل هذه الأمة بعد العشرة هم شبقت بها أهل بدر، أهل بدر بعد هؤلاء العشرة أهل، تعتقد اعتقادا جازما، وهذا ينفعك إذا وجدت رجلا يعني يدخل أو يدس أو يسب في بعض صحابة رسول الله، أن تجذب عليه وتقول: هؤلاء هم أفضل البشر على الإطلاق بعد العشرة أهل بدر. أما أتاك نبأ عمر بن الخطاب عندما قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، على حاطب بن أبي بلتعة لما بعث إلى مكة أن السلام سيغزوكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، صدقك الرجل، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. ثم نعتقد اعتقادا جازما في الفضل بعدهم، الله، أنتم من نسل الصحابة، أما تعرفون من تقدمون ومن تؤخرون؟ بعض الفقهاء يقولون من لم يعرف كوعه من بوعه فلا تسألوا عن شيء. أتعرفون الكوع والبوع؟ أشكر عليكم أكثر، تعرفون الكوع والبوع والكرتوع؟ تفرقون بينهم؟ أيضا العلماء يقولون الذين يعرفون من يقدمون ومن يؤخرون، هذه مشكلة. أحسنتم. ثم أهل البيعة، أهل الشجرة تقدم بعد أهل بدر، أهل البيعة بيعة الرضوان. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فرضي الله بالتنصيص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فهؤلاء هم أهل الفضل، وهؤلاء الذين قدمهم رسول الله، وقد قدمهم قبله الله جل وعلا. وإن نسيت فلا أنسى الفضل كل الفضل لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله. فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حمزة سيد الشهداء. وكفانا فخر أن نقول دخل حمزة على فرعون هذه الأمة وسمع عنه وقد سب رسول الله، وما كان قد آمن لكن حمية، فدخل فصفعه حتى شج رأسه وقام القوم. وكان حمزة من الشدة بمكان ومن القوة بمكان، وقال بحمية: أما تعلم أنني على دين محمد صلى الله عليه وسلم. ونصر الله به الدين، كان في غزوة بدر يضع ريشة نعام تفرق بينه وبين الذين يقاتلون، حتى أبو سفيان يقول: من هذا الذي كان يضعها؟ فعل بنا ما لا يفعل في هذه المعركة. وهو حمزة رضي الله عنه وارضاه، ما أحد يجابه حمزة، حتى وحشي عندما تجاسر على قتل حمزة ما قتله إلا غيلة غدرا. ولذلك ما أحب الإنسان أن يرى وحشي. يعني هذه عجيبة جدا، تحتاج لفقيه ودقيق نظر ينظر فيها، لأنه بعدما أسلم ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قص علي كيف قتلت حمزة. فلما قص عليه أنه تخيل القوس واختبأ خلف صخرة حتى ضربه، يعني هو يصف حمزة، قال: كان يقاتل كذا رجل من المشركين، كان بيتنصع بقوته. فقال له حمزة: تعال يا ابن أم مقطعة الجذور، لينتهك حرمته ويبين قلة قدره مع أنه كان صنديد. قال: فاختلف الضربة فضربه حمزة فكان كأمس الزاهد، يعني كان كالليلة البارحة، في وقتها قد مات. قال: فتخايلت حتى ضربته، فاقترب مني فأخذني فوجدت منه يعني ريح الموت. فلما قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه أيما مشقة، فقال: لا تريني وجهك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى يعني هذه القصة أنا لم أبحث عن سندها، أن وحشي يعني وحشي الحمد لله أن وحشي أسلم بفضل الله جل وعلا، وقال هذه بتلك، يعني هو الذي قتل سماك بن حرب ضربه بالسيف لمسيلمة، ثم ضربه وحشي بالحرب قال هذه بتلك، لكن أي حربة تعدل بقتل حمزة رضي الله عنه وارضاه. قيل أنه مات مخمورا، فقال عمر: علمت أن الذي قتل حمزة لا يسلم من شر، والله أعلم بهذه القصة. لكن نقول هو أسلم، ويصدق عليه حديث عجيب، وهو لا، أنا أريد البداية. يضحك الله لرجلين يقتل بعضهما، يضحك متأكد الله يضحك، نعم أحسنت، لكن الله يضحك، لا أنا أسأل، الله يضحك نسبته إلى الله، الله يضحك كضحك البشر؟ حاشا لله. عندنا قاعدة: كل صفة يتصف الله بها ها تحت قوله تعالى ليس كمثله شيء، إثبات مع تنزيه دون تعطيل وتشبيه، يبقى ضحك الله غير ضحك البشر. طب عندكم آية أخرى أو حديث آخر يثبت ضحك الله للعالم؟ لا، أنا أتكلم عن الضحك مما تضحك، نعم قال أضحك مما ضحك منه إن ضحك رب العالمين. في حديث يعني جيد جدا نحتاجه في هذه العصور من ضحك الله للعالم. لا ها؟ نعم سبق أو اتفقتما عليه. لا، عجب غير الضحك. شوف خلصت أنت بين الصفتين، هذا هو، فيظل رفعك هذا الاستشهاد. إذا أنت أتيت بصفة أخرى وهي والله يعجب، الذي يعضدها أيضا قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون. هذه الآية تقرأ هكذا في المصحف عندكم إيش؟ لا، بل عجبت ويسخرون، صح؟ هي تقرأ أيضا متواترة بل عجبت، هنا تاء فاعل من؟ الله جل وعلا، بل عجبت ويسخرون. لكن في حديث مهم جدا في الضحك، عمير بن الحمام أو غيره لما قال يا رسول الله ما يضحك الرب صلاة، فقال أن تدخل مقبل غير مدبر وأن تخلع درعك، يعني تقاتل في سبيل الله. قال أيضحك ربنا من هذا؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. انظروا إلى الفقه، إذا كان الله يضحك إذن فيضحك لنا ضحك الرحمة، ويضحك لنا يجعلنا من الشهداء. فالرجل صدق بالضحك وقال يضحك ربنا؟ قال نعم، إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. فقال عدرعه وأقبل على العدو فقاتل ونافح عن راية الله حتى قتل شهيدا في سبيل الله جل وعلا. أحسنت والله أحسنت، وهذا من أعجب الأحاديث أيضا. إذا في الجهاد يضحك ربنا، أيضا في جهاد النفس، لأن هي تتفق معهم في الجهاد، جهاد الأعداء يضحك ربنا وجهاد النفس يضحك ربنا. الرجل الذي غلبته عينه يريد أن ينام ويقول لا، النوم لا راحة لي في النوم إلا أن أقوم أناجي ربي، ويضحك الله من هذا العبد. وأيضا بعض الحديث الذي وردت فيها ضعف أنه هو ساجد نفس الأمر. الغرض المقصود أن لله صفة، وهي صفة الضحك، وهذه صفة صفة تربية صح؟ صفة فعلية. يعني إيش صفة فعلية؟ إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك. أحسنتم، هي ثبوتية، وتصنيف هذه الصفة صفة فعلية، وأرى أن الإخوة تتقن للاختبار القادم. ثم نكمل حديثنا، الفضل كل الفضل لهؤلاء، لسيد الشهداء حمزة، وأيضا لا أنسى القول بالفضل للعباس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فضله بوقاره أو بتوقيره وإعظامه وإجلاله لعمه. مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا فأغشي عليه، فخشي القوم أن يكون مرضه يعني بعض الأمراض التي كانوا يعطون له دواء خاصا، فلدوا النبي صلى الله عليه وسلم بدواء. فلما أفيق النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الدواء فقال من فعل دي هذا يفعل بكل الحضور إلا العباس، توقيرا للعباس، ما ترك أحد إلا لد إلا العباس رضي الله عنه وارضاه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن العباس: أما علمت يا عمر أن العم سن الأرض رضي الله عنه وارضاه. ثم عقد فصلا لفضل أمهات المؤمنين. أنا أعرج وأمر مرور الكرام، وباقي الآثار والأسانيد الإخوة تقرأها حتى ندخل في كرامات الأولياء ثم ننتهي إلى ختام الكتاب. أمهات المؤمنين فضلات لهن الإعظام والإكبار والإجلال، والواحدة منهن أفضل من أم الرجل عنده تعظيما وإجلالا وإكبارا، فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فكلهن فضلات يشتركن في أصل الفضل ويتفاوتن في الكمال. أما أفضل النساء فقد اختلف العلماء في ذلك من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا هل خديجة أفضل أم عائشة أفضل. أما خديجة فقد جاء في فضلها كثير من الآثار، كما في الصحيح أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بشر خديجة ببيت من قصب، يعني من لؤلؤ، لا نصب فيه ولا صخب. وكانت عائشة تقول: ما غرت من امرأة مثل ما غرت من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وفي الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. ثم ذكر مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها. فهذا نص في النزاع أن خديجة أفضل من عائشة. لكن الذي يشوش حديث آخر جعل الأئمة تختلف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذا الحديث ولم يذكر الثالثة منهن، قال: وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. العرب يعرفون ان السريد هذا افضل طعام، سيد الطعام عندهم هو السريد. قال: وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. وكانت عائشة تقول: من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة بك غيري. وهذا ايضا فضل لها رضي الله عنها وارضاها. وايضا فضلها المعلوم المشهور جدا مسألة الاسك، هذا من فضل عائشة. كيف هذا؟ أحسن. هذا الفضل الذي ظهر أن الله برأها من فوق سبع سماوات، فأنزل براءتها من فوق سبع سماوات يبين فضلها رضي الله عنها وأرضاها. يتلى القرآن ببراءتها إلى آخر هذا الزمان. فيا ويل من يتهم هذه الشريفة العفيفة الصديقة، فيا ويل من غال في التشيع كاذبا بهتانا وزورا وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعموا أنهم يحبون آل البيت وهم يسقطون آل البيت، كما قال علي بن أبي طالب: حبكم أصبح لنا شينا، لأنهم رفعوهم عن منزلتهم. وكان الحسن يخطب فيهم ويقول: أطيعونا ما أطعنا الله ورسوله، لا لأننا من آل البيت، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأيضا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد خذي من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الأفراد بل في الدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد، هنا عبد الله ورسوله، حتى يضبط لنا الوسطية. كيف يضبط لنا الوسطية؟ الآن الوسطية بين الغالي والجافي، أما الغالي فهو الذي يرفعه لدرجة الربوبية أو الإلهية كما فعلوا مع عيسى، قالوا هو ابن الله حاشا لله، أو قالوا هو الله، فقال هو عبد حتى ينفي الغلو، وأيضا قال رسول حتى ينفي الجفو، كما قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ما تقول يا محمد كما تقول الأعراب، قولوا له بوصفه: يا رسول الله، يا نبي الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة لتكونوا أمة وسطا، قال: وقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم قالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، حسما لمادة الغلو. أما الشيعة والرافض الخبثاء فهؤلاء الذين غالوا في أهل البيت حتى أنهم وصلوا بعلي أنه الإله المعبود، ولما سمع ذلك وحرقهم بالنار قالوا: لا يحرق بالنار إلا الله، فعبدوه من دون الله. هؤلاء أخبث والله الذي لا إله إلا الله. الشيعة أضر على الدين من اليهود والنصارى، وأسوأ علينا يعني من المنافقين الكاذبين الفاسقين. فالشيعة أضر على الدين من اليهود والنصارى. هؤلاء خبثاء أله علي رضي الله عنه وارضاه، وغالوا في أهل البيت، وهم الذين أسقطوا أهل البيت، بل أهل الكوفة هم الذين دلوا القوم على الحسين حتى قتلوه، أو عموا على الحسين بعدما بعثوا له الرسائل، كانوا سببا في مقتل الحسين. وهم الذين سبوا الحسن، قالوا: يا مسود وجوه المؤمنين، لما تنازل عن الخلافة المعاوية عملا وتصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأيضا عقد فصلا يبين فيه الغلو والجفو ورد الشيعة الخبثاء الذين غالوا في علي رضي الله عنه وارضاه. أما الباقي فالإخوة تقرأ باقي الأسانيد. يبقى لنا ملحق هذا الكتاب، هو كتاب كرامات الأولياء، ينتهي معنا الأسبوع القادم، لكن ندخل عليه اليوم فقط، نعرف الولاية وأقسام الأولياء وكيف يصل المرء ليكون وليا لله جل وعلا، ونعرف الكرامة وأقسام الناس بالنسبة للكرامات، ثم ندخل في كرامات الأولياء الأسبوع القادم، لننهي هذا الكتاب بإذن الله المبارك. ولعل الله جل وعلا يتقبل منا ويلهمنا وإياكم الإخلاص في العلم والتعلم، وينفع الله بنا وبكم. أولا معناها النصرة والمحبة، لها معاني كثيرة لكن أفضل أو أضيق هذه المعاني النصرة والمحبة لغة. والولي هو النصير، نعم المولى ونعم النصير. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجوهم من النور إلى الظلمات. أما شرعا فالولاية شرعا هي مرتبة عظيمة لعبد من عباد الله تتوفر فيه صفات، هذه صفات أنه أقام بالدين ظاهرا وباطنا، تستوجب من الله النصرة والتسليم. إذن الولاية شرعا هي مرتبة ومنزلة عظيمة لعبد عند رب العباد جل وعلا، تستوجب النصرة والتسديد والتثبيت عند المحن. هذا الجانب الأول. والجانب الثاني من العبد أن يكون قد قام بالدين ظاهرا وباطنا. إذن للولاية شرعا وجهان، الوجه الأول ما يخص الرب جل وعلا، العناية بالعبد والتسديد والتثبيت والنصرة والتأييد. وأما ما يتوجه أو الوجه الثاني يخص العبد أن يكون قد قام بالدين ظاهرا وباطنا، هذا معنى الولاية شرعا. أما كيف يكون العبد وليا لله وكيف يرتقي هذه المنزلة، قد بينها الله جل وعلا، أوجز البيان في كتابه، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين هذه الصفات: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي ولي الله جل وعلا لابد أن تتوفر فيه صفتان، الصفة الأولى كامل الإيمان، والإيمان ظاهرا وباطنا، قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالجنان. والصفة الثانية التقوى، أن يعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على بصيرة على علم لا على جهل، أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يجتنب محارم الله على نور من الله، يعني على علم أيضا وبصيرة، على نور من الله يخشى عقاب الله، فهو يدور في العبادة رغبا ورهبا. وهذا الذي امتدح الله به أنبياءه، لا ربع العدوية وغيرها ما نسب لها أنها تقول ما عبدك خوفا من نارك ولا ترضى من جناتك ولكن حبا فيك، هذا كلام ساقط. يعني هي أفضل من الأنبياء، قد قال الله تعالى في أعظم الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا. فالمؤمن والولي الحق هو الذي قام بدين الله ظاهرا وباطنا يدعو الله رغبا ورهبا، يعمل بدين الله على نور من الله، يعني على علم لا على جهل، يرجو ثواب الله ويجتنب محارم الله على نور من الله يخشى عقاب الله، هذا يكون الولي الحق. هل الأولياء لهم مراتب؟ نعم لهم مراتب تتفاوت كما بين السماء والأرض. أما أدنى هذه المراتب هو أن يقوم بالفرائض وينتهي عن المحرمات، هذا يسمى ولي من أولياء الله الصالحين. إذا قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات ارتقى لدرجة الولاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في صحيحين، قال الله تعالى: من عاد لي وليا ثم وصفه، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم وصف هذا الولي قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. إذا يقوم بالواجبات وينتهي عن المحرمات هذا ولي، هذه أول درجة. أما الدرجات التي هي أعلى وأرقى هي في النوافل، بعدما يؤدي الفرائض يتبع الفرائض بالنوافل، ودرجة أو الدرجة الأولى الفرائض والمحرمات هذه درجة محبة، يعني يحبه الله. أما الدرجة الأرقى والأعلى درجة المحبوبية، وهذه درجة خطيرة جدا، من الله عليه بهذه الدرجة لا يسقط منها أبدا، إذا رقاه الله لدرجة المحبوبية لا يسقط عنها. مع أن العبد ممكن أن يعصي الله، ممكن أن يتجرأ على محارم الله، تأتيه شهوة يسقط مرة، نقول نعم هو ليس بملك، لكن إذا أوصله الله لدرجة الولاية المحبوبية لا يسقط منها. لما؟ لأن الله جل وعلا يتبع له هذه السيئة بحسنة ويلهمه التوبة فيرتقي منازل عند الله جل وعلا. هذه المرتبة الثانية، مرتبة النوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد المرافقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته. هذه فوائد الولاية. إذا إذا ارتقى المرء إلى درجة المحبة أو المحبوبية صار وليا لله. طيب ما النتيجة؟ ما المكافأة؟ مكافأة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فتستنبط أيضا من قول الله تعالى، قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم هذا فيه إشكال، أنا أقول في الدنيا والآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع أن المرء الولي الصالح التقي الورع النقي يخاف ويحزن. تقرون بهذا أم لا؟ ما تقرون؟ تقرون ولا ما تقرون؟ الواقع يشهد بأن المؤمنين يخافون ويحزنون، وأولياء الله الأتقياء السجون تعج بالأتقياء، القتلى كثير من الأولياء، فكيف نقول قال الله تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دنيا وآخرة؟ تقرون بهذا أولا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه في الآخرة أم في الدنيا؟ إما أن تفوتون من السؤال فتقولون في الآخرة فانتهى الموضوع، وإما تقولون في الآخرة والدنيا فلا بد أن تجيبوا عن السؤال، فيها تفصيل في الدنيا والآخرة. افتتن كثير من المؤمنين، فلا بد تعقب الفتنة أنت بشيء آخر بالنتيجة. إذا افتتن يعني ابتلي في ديني، هل يفتتن ولا لا؟ طيب أنا برضو أعقد عليكم المسألة أكثر للعقول، لأن طلبة العلم لابد تنظر في الأدلة. هناك حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين، خاف في الدنيا فلا يخاف في الآخرة. إذا هذا إقرار أنه يخاف، والله جل وعلا يقول: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيش هذا؟ نريد طلبة علم كلمة. والثاني: أمنين، أمن الكافر في الدنيا فلا يأمن في الآخرة، فكيف الجمع؟ كل منا تشرئب بعنقه ليكون وليا لله وألا يخاف عليه ولا يحزن. نعم لحظة خير، وهذا أنا ألمحت لكم في الثانية، هذه إجابة من الإجابات. شوف أنت بتردك للحديث حليت المشكلة، لكن الآن فعطها انتسابك للحديث فقط حل للمشكله. ما احد يلمح اقلع النظاره؟ ما احد يلمح؟ ها ما احد يلمح هذا المحو هذا؟ قال من خافني خاف الله، بل من اللزوم والوجوب ليكون وليا ان يخاف الله جل وعلا. والآية تقول لا خوف عليهم، يعني من غير الله جل وعلا. فهمتم؟ لا نرى معها الدرس. فهمتم؟ فالحديث يقول خافني، بل من لزوم الولاية ان هو يخاف الله جل وعلا فيؤمنه في الآخرة فلا يخاف من الله، بل يرى ان الله يضحك له وينظر له نظر الرحمة. أما قول الله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف عليهم أولا في دينهم، لا يستنوا في الدين إلا من كان منافقا أو في قلبه دغل. أنا أتكلم الآن على الولي الظاهر والباطن، هذا لا خوف عليهم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يريدون مني؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فخلوة بربي. هذا ما يديره بشيء، جنتي في قلبي. هنا لا خوف عليه لأن قلبه ثابت، ولو قطع صدره ورأسه بالمناشير قلبه ثابت بالإيمان لا يفتتن. فلا خوف عليه بحال الأحوال لأنه ولي. وأنتم لو نظرتم لمكافأة الولاية قلنا التثبيت، فهذا لا خوف عليه يعني مثبت من قدر الله بقلبه. ولما فجع الصحابة من فتنة القبر، وهي أعظم فتنة ممكن أن يراها المرء، أنزل الله سكينة لقلوبهم، أنتم أولياء لا خوف عليكم. قال الله تعالى يثبت الله الأولياء، يعني يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلا خوف عليهم أولا في دينهم، ولا خوف عليهم باستئصال البيضة. لا يمكن أن تستأصل شعبة المسلمين، ولو اجتمع مشارق الأرض ومغاربها على أهل الإسلام ورب السماوات والأرض لا تستأصل شعبة المسلمين، بل ستبقى أمة وطائفة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم. ولا يحزنون، لا يحزنون في الدنيا حزن يجعلهم يتقاعسون عن عباد الله، فهذا هو الحزن المذموم. لكن ممكن أن يصابوا بالهم والغم، لكن لا يصل إلى الحزن الذي يجعلهم يتقاعسون عن عبادة الله أو يقنطون من رحمة الله جل وعلا. ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الحياة الدنيا فالملائكة عند الموت تبشرهم برحمة الله ورضوان الله وجنات عند ربهم جل وعلا، وفي الآخرة يفرحون بما يرون عند الله جل وعلا. أيضا من المكافآت من السنة قال فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده التي يبطش به. أما التأويل الصحيح سمعه الذي يسمع، قال فبي يسمع، هذا معناه سمعه الذي يسمع، هذا ليس اتحاد ولا حلول، لكن هو معناه قال فبي يسمع يعني يسمع ما يرضيني. عبد موفق مسدد من قبل الله لأنه ولي لله، أغلق عن عليه باب المعصية. أما سمعتم رجلا يقول أستنشق أن أدخل المسجد لأصلي لله وما أعلم ما يمنعني، كلما أذهب أرجع وما أدخل. أما رأيتم أحدا بذلك بهذه الصورة؟ أما رأيتم عبدا يقول والله أتقصد مكان النساء شهوة لأنظر إليهن فما أرى أحدا في الشارع؟ ما رأيتم أحدا؟ والله صادفت كثيرا من هؤلاء. أما الأول فعبد موفق مسدد، الله جل وعلا اتخذه وليا فلا يرى إلا ما يحبه الله، ما يرى المعاصي لا ينظر إليه، يعصم الله بصره من المعاصي كما فعل الله جل وعلا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما ظهرت عورته، لما قال له العباس اخلع عزارك واحمل الحجر اغشي عليه، وبعض الأسانيد التي يتسامح فيها أنه لما مر وسمع الضمر هذا أو الغناء فأغشى عليه ما سمع، وإن كان فيها كلام الإسناد أقول هو محفوظ من قبل الله جل وعلا. أما العبد الذي خلع الله عنه الحفظ فهذا يتوه ويتخبط في الأرض والعياذ بالله وفي معاصي الله. أما العبد المسدد المثبت الموفق الذي اتخذه الله وليا لا يرى إلا ما يحبه الله، فبي يبصر، قال وبي يسمع، لا يسمع إلا القرآن، لا يسمع إلا مجالس العلم، لا يسمع إلا الذكر. وإن جاءته الشهوة الله جل وعلا يسمعه ويذكره ما يجعله يخاف من الله فيرجع عن المعصية، وإن عصى فالله يوفقه للتوبة فلا يسمع ولا يشنف أذنه إلا ما يرضي الله جل وعلا. وبي يبطش، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذه لا تكون لأي أحد. ونحن في واقع كما قلت لكم الله يغرب للناس، والنصرة ستأتي على قوم قال فيهم رسول الله لم يهزم 12,000 من قلة أبدا. لكن من هؤلاء؟ هم الأولياء بحق، هم الأصفياء بحق، هم الذين حققوا الدين ظاهرا وباطنا. فبي يبطش والله ما يستطيع ان هو يصل بيده الا بالله جل وعلا، ولا تكون اليد مؤثرة الا بالله. فبي يبطش يعني وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. قال ولئن سألني هل من تمام مكافأة الولي، ولئن سألني لأعطينه. فمن رأى في نفسه انه يحقق الدين ظاهرا وباطنا فليرفع يده، فان الله جل وعلا حي كريم لن يرده غائبا. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني، إن استعاذ من شيء الله يسارع له فيما يرضيه. قال ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال وما ترددت في شيء أنا فاعله مثل ترددي في قبض روح المؤمن. انظروا إلى مكانة الولاية عند الله العالم الذي اصطفاه الله واتخذه وليا. الله يتردد في قبض روحه لأنه يتردد في إساءته. انظروا كيف يسارع الله جل وعلا في مرضاة عبده الولي. اللهم اجعلنا من اوليائك واصفيائك يا رب العالمين. قال وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت واكره اساءته. اللهم اجعلنا من اوليائك يا رب العالمين. الاسبوع القادم ان شاء الله نتكلم عن الكرامة والفرق بينها وبين المعجزة، ومقامات الناس في الكرامة ومقامات الصوفية في الكرامة، ونختم بذلك الكتاب بإذن الله. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به ويجعلنا من المخلصين المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.